وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هيبقى موضوعنا عن الصفرة في الأطفال حديث الولادة. موضوع الصفرة هو موضوع شائع جدا، لدرجة أنه حوالي 60% من الأطفال اللي عندهم اللي هم حديث الولادة بيجي لهم صفرة، و 80% من الأطفال اللي هم بينزلوا مبتسرين بيبقى عندهم صفرة. وبعض المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنمارسها بالذات في الفترة بعد الولادة يعني تمثل العامل الرئيسي في زيادة نسبة الصفرة بين الأطفال اللي هم حديث الولادة. أولا، في ناس كتير قوي ما عندهاش معلومات عن موضوع الصفرة، هو موضوع شوية احنا إن شاء الله هنتكلم فيه يعني بصورة علمية شوية، بس عشان الناس تفهم كويس كل جوانب الموضوع، لأن في ناس بتزود الأمور عن حدها يعني إنه خطير قوي قوي، وفي ناس تانية بتقلل من أهميته. فإحنا لازم ننظر له النظرة الموضوعية والعلمية، فيعني اعذروني لو كان الكلام هيبقى فيه شوية تعبيرات طبية شوية. أول حاجة، يعني إيه صفرة؟ يعني إيه صفرة في الأطفال حديثي الولادة؟ الصفرة في الناس الكبار بتيجي لما مستوى الصفرة يعلى عن واحد اللي هو البايلروبين، لكن في الأطفال اللي هم حديثي الولادة بيبان الصفرة لما الصفرة تعلى عن 7، يعني عشان تظهر صفرة ونقدر نلاحظها بتكون على الأقل وصلت لحد 7. في الناس الكبار لما بتزيد عن 2 بيبتدي يبان، واحنا طبعا موضوعنا في الأطفال الحديث عشان تعرفوا بس الأمور. يعني إيه صفرة؟ الصفرة دي عبارة عن ارتفاع في نسبة البيلروبين. بيعمل إيه البيلروبين ده، أو مين ده البيلروبين ده؟ ده عبارة عن منتج بينتجه الكبد، فبيخلي الجلد والجزء الابيض من العين يبتدي يصفر، وكل حاجه اسمها الميوكوس ميمبرينز اللي هي الاغشيه المخاطيه المبطنه لجميع اجزاء الجسم بتبتدي يبقى لونها اصفر. طيب احنا قلنا عشان نلاحظ الصفره في الاطفال حديثي الولاده لازم على الاقل يكون وصلت اكتر من 7. احتمالات حدوثها قلنا في اكتر من 60% من الاطفال حديثي الولاده عندهم صفره، بس يعني الحمد لله معظم الاطفال دول علاجهم مش عايز اي حاجه. بالنسبه لي الصفره منشاها ايه؟ اول حاجه، في حاجه اسمها البيلروبين زي ما احنا قلنا، ده بيطلع من الهيموجلوبين بتاع الدم، يعني تكسير الكرات بتاعه الدم الحمراء بيؤدي الى انتاج البيلروبين دوت، وبعد كده البيلروبين دوت او الصفره دي بتبتدي تروح في الدم وتبتدي تتحمل على البروتينات بتاعه الدم اللي هو الالبومين، ويبتدي يروح الالبومين العربيات اللي بتشيل البيلروبين ده توديه على الكبد. يبتدي الكبد يتعامل مع هذه الصفره دي قبل ما تروح الكبد، بنسميها صفره غير مباشره او بيلروبين اندايركت او غير مباشر. يبتدي الكبد يتعامل معها بالانزيمات بتاعته يحولها الى بيلروبين مباشر. طب ليه الفكره دي او ليه بيحصل كده؟ لانه الصفره الغير مباشره او اللي قبل ما تروح الكبد بيبقى غير يعني لا يذوب في الماء، فما يقدرش ينزله في البراز ولا في البول، فيبتدي الجسم يحتفظ بيه. طب هل في خطوره من الصفره الغير مباشره دي؟ اهيت الصفره الغير مباشره بتدخل لو زادت عن حد معين على انسجه المخ، وبتؤدي الى يعني مشاكل كبيره جدا لو عليت عن حد معين. لكن الصفره اللي هي مباشره اللي بعد ما بتروح الكبد وبيبتدي الكبد يتعامل معاها بتنزل بعد كده في البول او في البراز، وبيتم التخلص منها بهذه الطريقة. سبحان الله، في جزء بينزل في الأمعاء، وبعد ما بينزل في الأمعاء بيبتدي انزيمات موجودة في الأمعاء تعيده مرة تانية إلى اللي هو المباشر الغير مباشر، فيبتدي يمتص على الدم تاني ويرجع يزود. فإحنا هنتكلم عن الكلام ده كله دلوقتي إن شاء الله. من أهم أنواع الصفرة اللي هو الصفرة الفسيولوجية. الصفرة الفسيولوجية الصفرة الفسيولوجية هي كثيرة الشيوع، وسببها الرئيسي انه كذا حاجة. اول حاجة ان الهيموجلوبين بتاع الاطفال بيبقى عالي قوي في الفتره الاولانيه ديت. يعني ممكن احنا كشخص انا بيبقى حوالي من 14 15، لكن في الاطفال بيبقى 16 18، يعني نسبه الهيموجلوبين بتاعتهم بتبقى اعلى، وبرده كرات الدم الحمراء بتاعتهم بتعيش فتره اقل، فبيبقى معدل التكسير في الدم عالي، وده شيء طبيعي في كل الناس، يعني بيحصل تكسير وبناء. الخلل بيحصل امتى؟ لما يكون معدل التكسير اكتر، زي الناس اللي عندها انيميا مثلا البحر المتوسط، بيبقى معدل التكسير اكتر من معدل البناء. لكن في حاله الصفره فسيولوجيه هو في تكسير وكل حاجه، وقلنا البيلروبين اللي هو الصفره الغير مباشره بيبتدي ينقلها الالبيومين اللي هو البروتين اللي موجود في الدم. عشان كده بعض الناس اللي بيبقى عندها الصفره او بعض الدكاتره بيلجأوا ان هم يدوا الالبيومين ده للاطفال اللي موجودين في الحضانات وعندهم صفره، عشان نزود العربيات اللي بتشيل الصفره الغير مباشره دي، هي عشان ما تاذيش الطفل، لانها قلنا لما بتعلى عن حد معين بتبتدي توصل المخ وتبتدي تاثر عليه. لكن ده مش موضوعنا في الصفره الفسيولوجيه. الصفره الفسيولوجيه غالبا بتبقى الامور بسيطه، يعني احنا قلنا سببها انه الهيموجلوبين بتاع الطفل بيبقى اعلى ومعدل التكسير بيبقى اعلى. ومن اخطر الحاجات ومن اهم الاسباب اللي بتزود الصفره الفسيولوجيه انه الرضاعه الطبيعيه المؤجله، ان احنا ما نرضعش الطفل اول ما ينزل من بطن مامته، يعني نديله جلوكوز وينسون وكراويه والحاجات دي كلها. الكبد بيبقى محتاج حاجات معينه او سعرات حراريه معينه، السعرات الحراريه المعينه دي مش موجوده في الجلوكوز ولا في الانسولين والكراويه ولا في اي حاجه تانية الطفل بياخدها، وموجوده في لبن الام. فعلشان كده من اشهر اسباب الصفره الفسيولوجيه او ارتفاع نسبه الصفره الفسيولوجيه ان الطفل ما يرضعش مباشره بعد الولاده. طيب ايه كمان؟ يعني احنا بنقول دايما ان مستقبلات اللبن بتتكون في نص ساعه بعد الولاده، يعني الطفل اللي هيتاخر في رضاعته بعد نص ساعه، يعني لو قعد مثلا 3 ساعات يوم اثنين الام والجده معتقدين ان اللبن بينزل بعد 3 ايام. طبعا اللبن بينزل من اول الطفل ما بيبقى ما بينزل، لكن احنا الاعتقاد الخاطئ ده خدناه علشان خاطر نسبه او كميه اللبن اللي بتتفرز في اول يوم بتبقى او اول 3 ايام بتبقى كميتها 40 ملي في اليوم كله، يعني تقريبا ربع كوبايه ميه. فيهيئ للناظر ان هو اللبن مش كفايه وانه ده مش كافي، لا هو الطفل بيبقى ده كفايته قوي وده اللي الطفل محتاجه وهو مش عايز اكتر من كده. فتاخير الرضاعه الطبيعيه واعطاء اشياء اخرى بديله هو ده من اشهر الاسباب اللي بتزود الصفره الفسيولوجيه. طيب احنا نعمل ايه علشان نتفادى الحكايه دي؟ احنا قلنا ان احنا وكلمنا قبل كده عن موضوع الرضاعه الطبيعيه كتير، وقلنا ان احنا لما الطفل بينزل مباشره، الام والده قيصري والده طبيعي، مباشره يوضع الطفل على ثدي امه، والتلامس بين الثدي وبين الطفل ده بيزود افراز اللبن عند الام، وكمان بيبتدي الطفل يتعلم الرضاعه بدري بسرعه بسرعه، فالصفره ما تاثرش عليه. دي حاجه مهمه جدا، الناس كتير قوي معتقده انه الصفره اللي هو يعني تاخير الرضاعه بيعملها ان شاء الله. بالنسبه لموضوع الصفره الفسيولوجيه بنعرفها ازاي؟ احنا دايما بنقول انه هي صفره فسيولوجيه يعني طبيعيه، بتبدا دايما في بعد 36 ساعه، غير الصفرة المرضية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله، بتبتدي من اول الطفل ما بيتولد، وفي انواع تانية بتبتدي متأخر، لكن مميزات الصفرة الفسيولوجية انها بتبدأ مباشرة بعد 36 ساعة من ميلاد الطفل، ومعدل زيادتها ما بيكونش اكتر من 5 ميلي جرام في اليوم، يعني لو زادت اكتر من 5 تبقى مش صفرة فسيولوجية. برضو من الحاجات المهمة قوي انها ما بتزيدش عن 12 14 بالكتير قوي في الاطفال حديثي الولادة، يعني اقصى حاجه ليها بتبقى حوالي 12 الى 14، لكن ما بتزيدش عن كده. برضو من الحاجات المهمه انها ما بتستمرش اكتر من اسبوعين، يعني من 10 ايام لاسبوعين ده اقصى حاجه الصفره الفسيولوجيه بتقعدهم. لو استمرت الصفره اكتر من كده او عليت اكتر من كده بنبتدي نفكر في حاجات تانية، ودايما نقول ان الصفره الفسيولوجيه هي تشخيص بعد ما نكون خلاص خلصنا كل التشخيصات الاخرى، بس احنا بدانا بيها علشان هي اكثر الاشياء شيوعا، وزي ما احنا قلنا اهم اسبابها هو تاخر الرضاعه الطبيعيه. برضو بالنسبه لي من ضمن الحاجات اللي بتزود احتمالات حدوثها انه الادويه، في ادويه بتتاخد اثناء الولاده زي مثلا حاجه اللي بتحمي الطلق اسمه الاوكسيتوسين، الحاجات دي بتخلي الصفره الفسيولوجيه تتضاعف وتزيد اكتر، برضو بتبقى اكثر شيوعا في الاولاد الذكور عن الاناث. زي ما احنا قلنا انه تأخر الرضاعة ليه تأخر الرضاعة بيعمل صفرة فسيولوجية؟ لسببين. أول حاجة لأنه حركة الأمعاء زي ما احنا قلنا بياخد الصفرة اللي بتنزل وينزل مع البراز. تاني حاجة أنه مهمة جدا أنه في حاجات موجودة في أثناء ما بيبقى موجودة في اللبن بتساعد على أنه الحاجة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي الدورة الكبدية ما تتمش، فيبتدي البراز ينزلوا معاه اللي هو البيليروبين. وقلنا كمان ان السعرات الحرارية اللي موجودة في اللبن بتخلي الكبد يشتغل احسن ويعرف يحول الصفرة الغير مباشرة الى صفرة مباشرة عشان يتم افرازها بسهولة. يبقى علاج الصفرة، دايما احنا بنقول ان الصفرة ممكن ببساطة شديدة جدا الناس اللي موجودة في البيت تعرف، يعني الدكتور طبعا بيعمل تحليل دم وبيعرف مستوى بالضبط، بس احنا بنقول ان الصفرة بتبدا دايما في العين وبعدين او في البياض اللي حوالين العين، وبعدين بتبتدي تبان في الوش، وبعدين تبتدي تنزل على الايدين والبطن، وبعدين تبتدي تنزل على الرجلين. وكل مستوى من المستويات دي احنا في دكاترة بنعرفه انه ده وصل حد اكتر، يعني لما بتوصل للرجلين بتبقى اكتر حاجة، وبعدين لما بتبتدي تقل بتبتدي تقل برضو تدريجيا، بتروح من الرجلين ثم البطن واليدين ثم بعد كده اخر حاجه خالص بتبقى العينين. اتفضل سؤال.
السلام عليكم.
ايوه يا معالي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
من فضل حضرتك يا دكتور،
اتفضلي.
من 3 سنين بص لو سمعت حضرتك.
اتفضلي.
من 3 سنين كان ابني عنده 20 سنه، كانت جات له صفرة، كان كل حاجة شرب يعني عصير من محل وكده، فجات له صفرة في نهاريها. فالمهم قعدنا نعمل له تحاليل وكده، لقينا النسبة 8 أعلى نسبة كانت عنده 8.
تمام.
المهم قعدت عالج فيه لحد الحمد لله ما راحت من عنده، بس الدكتور قال لنا ان هو عنده فيروس ايه.
تمام.
فالولد برضو احيانا دلوقتي هو عنده 23 سنة، فاحيانا برضو بيقوم الصبح يرجع وبيتعب كده الصبح.
خلاص كده يا ام علي.
هو ده. وبيكح يا دكتور.
لا ما هو
هو بيكح الصبح فبيرجع في بعض الاحيان مش على طول، بس هو لونه حلو وجسمه حلو يعني.
طب ما عندوش جيوب انفية ولا حاجة؟
نعم.
ما عندوش جيوب انفية؟
لا.
ولا عنده
لا
اي مشاكل؟
يا دكتور.
ما عندوش اي مشاكل تانية؟
لا.
طب خلاص.
شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام عمر. اتفضلي يا ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك ان معايا الطفل لسه عنده شهر ونص، بيرجع الحمد لله طبيعي كده، بس انا يعني بحس بيرضع وبعدين يعيط، بحس ان رضاعتي مش مكفيه، ما اعرفش بقى اديله حاجه خارجيه، على طول المغص ده عنده مش عارفه اعمل له ايه، يعني مش عارفه اتعامل معاه يعني. وسبحان الله يعني حكايه اللبن الصناعي ده انا عارفه انه غلط، بس انا بفكر فيه دلوقتي، عايزه اعرف راي حضرتك في الموضوع ده، وعايزه اعرف امتى اكله يعني اساعده بالاكل لو انا لبني مش مكفيه، لو همشي معاه في الرضاعه شويه اساعده بالاكل امتى؟
ما هو احنا قلنا يا ام عمر انت، احنا كنا برضو في حلقات سابقة عن الرضاعة الطبيعية تكلمنا باستفاضة عن الموضوع ده، وقلنا ان لبن الام يكفي لارضاع 7 اطفال في نفس الوقت، وانه احساس عدم كفاية اللبن ده بيجي من انه الطفل بيبقى عايز يرضع على طول على طول على طول، وانت فاكرة ان هو ده شيء غير طبيعي، لكن هو ده الطبيعي ان هو يرضع على طول. تاني حاجة بيضاعف الإحساس بالحكاية دي إنك أنت الوضع الغلط في الرضاعة، إحنا قلنا الوضع الصح إن الطفل بيبقى نايم على جنبه وبطنه لازقة ببطن مامته، وإحنا بنمسك الثدي مش بالصبعين دول، بالأربع صابع تحت وصباع فوق، ونبتدي ندخل الهالة السمراء اللي حوالين حلمة بقه ومش بس الحلمة، وبنسيبه فترة كفاية على الصدر لحد ما يفضيه خالص، وبعدين نقلب الناحية التانية. وقلنا أكتر حاجة بتزود الرضاعة هي الرضاعة، يعني كل ما يعني رضع أكتر اللبن ينزل أكتر. وفي معتقدات خاطئة عن الأكل اللي هو بيزود اللبن زي الحلاوة الطحينية والحلبة والحاجات دي، هي بتزود اللبن صحيح، لكن ممكن الطفل يرفض ثدي مامته بسبب الطعم الغريب بتاع لبن مامته بعد ما بياخد الحاجات دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا نظبط الوضع الصح ونحط الطفل في الوضع الصح، يقوم يبتدي الطفل يشبع، وبعدين حتى اللي بيبين ان هو الطفل لبن كافي ولا غير كافي وزن الطفل، يعني لو الطفل وزنه كويس وماشي بطريقه كويسه، والدكتور طبعا هو اللي بيحدد الحكايه دي، يبقى احنا مش محتاجين اي حاجه اضافيه. ده احساس موجود للاسف. انا يعني مش عايز اقول ان انا وصلت لمرحله ان كل الستات بتيجي تشتكي من انه اللبن غير كافي، مع ان لبن الام قلنا يكفي لارضاع 7 اطفال. حكايه انه مش كافي دي بسبب حاجات كتير، احنا قلنا الوضع الغلط، وبسبب المعتقدات الخاطئه حوالين الرضاعه الطبيعيه، انه الحماوات والجدات والناس الزمايل والاصحاب لا انت الولد صغير، الولد مش كويس. لا طبعا، اللي بيحتكم اليه في هذا الامر هو الوزن بتاع الطفل، والطبيب يقول لنا ده، وفي منحنى نموي بيبقى موجود مع الكراسه بتاعه التطعيمات. احنا لما بنحط الطفل في منحنى النمو ده ويطلع في الرينج الطبيعي او في المستوى الطبيعي، يبقى خلاص، يبقى احنا بنرضع صح والدنيا ماشيه صح. طب هناكله امتى؟ لازم نصبر لحد ما يكمل 6 شهور كامله، يعني 180 يوم. انت هتقولي لي انا هقعد عندي شهر ونص ومش عارفه اللبن مش كافي، وهقعد لسه لحد ما يبقى عنده 6 شهور؟ هو اهم حاجه في القصه دي انك انت تبقي عارفه ان ده طبيعي انه يرضع معظم الوقت، وانه ما فيش حاجه اسمها تنظيم الرضاعه كل 2 أو 3 ساعات، الرضاعه مستمره على طول، عشان هو ده اللي بيزود اللبن وهو ده اللي الطفل عايزه. الاخ محمد.
دكتور محمد
من بني سويف.
ازيك يا دكتور محمد؟
الحمد لله.
ازاي حضرتك يا فندم؟
ربنا يحفظك
يا فندم. دلوقتي بتقول ان اللبن بتاع الام بيكفي 7 اطفال، ازاي ده يا فندم بيحصل؟ هي المعلومه ديت يعني بسال الجماعه بيقول لي لا ما بيكفيش طبعا، كنت عايزك بس حضرتك توضح لي المعلومه ديت.
ما هو احنا بنقول اهو يا اخ محمد ان هو اهم حاجه الرضاعه الصحيحه. ما كل الستات اللي في الدنيا بتشتكي من هذه الشكوى. ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان نظام المرضعات هو النظام الشائع، وكانوا عايشين في صحراء وكانوا بيرضعوا 2. الكتب بتاعه التاريخ ذكرت انه في العصور الوسطى في فرنسا كانت المرضعه بترضع اكثر من 7 اطفال. في عياده اسمها عياده الرضاعه الطبيعيه في مستشفى ابو ريش، هذه العياده في اطفال يعني توائم، كل التوائم اللي متابعين فيها والثلاثات، وكل يعني اللي عنده توائم بياخد بس ثدي امه ما بياخدش اي حاجه اضافيه. يبقى ده دليل على انه اللبن يكفي فعلا العدد ده من الاطفال. بس اهم حاجه هي ان احنا نقتنع بده، وانه بلاش حكايه العاطفه وتحكيمها في ان الطفل قليل وان الطفل مش بيزيد وان لبن الام خفيف. كل الستات اللي ربنا خلقهم لبنهم في الاول بيبقى خفيف وبيزيد تدريجيا لحد ما اخر شويه لبن في الصدر هم دول اتقل شويه. عشان كده اول ما بتنزل الست لبن من صدرها ويتهيأ لها ان هو خفيف، يقول بس ده انا لبني مش كفايه، واللبن بتاع اللبن اللي هو الخارجي ده تقيل وبيغذي العيل والعيل بينام بعديه. دايما نقول انه الالبان الخارجيه او البقري او جاموسي او لبن صناعي والحاجات دي صعبه الهضم جدا، الطفل لما بياخدها بتكبس على نفسه فيبتدي ينام 3-4 ساعات، فالام تفتكر خطأ انه اللبن ده هو اللي بيشبعه. لكن ده مش صح، اللبن الطبيعي سهل الهضم جدا، فبيبقى الطفل عايز يرضع بسرعه كل شويه، فيجي حق خاطئ الام انه اللبن مش كفايه. يعني اهم حاجه في القصه دي واكتر حاجه على فكره بتخلي اللبن يزيد هي البدء في الرضاعه مباشره بعد الولاده. لان قلنا مستقبلات اللبن بتتكون في الفتره ال3-4 ساعات اللي بعد الولاده، لما احنا بنتاخر في الرضاعه ونقعد نقول ده في ينسون وكراويه وفي جلوكوز، والمستشفيات للاسف ما عندهاش هذا التوجه، يقوم يحصل ايه؟ يقوم نبص نلاقي انه لبن الام فعلا ابتدى يقل فعلا. بس هو ان شاء الله حتى لو قل، الحاجه الوحيده اللي بتزوده هي الرضاعه المستمر، ان احنا نرضع اكتر واكتر، كل ما نرضع اكتر كل ما يجي لبن اكتر. ام مصطفى اسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام مصطفى.
ممكن اسال سؤال يا دكتور؟
اتفضلي.
انا ثواني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن اسال سؤال يا دكتور؟
اتفضلي.
انا حامل 5 شهور.
ايوه.
متابع اي دكتور؟ مش متابع اي دكتور. هل لو انا ما تابعتش اي دكتوره يعني وما خدتش علاج هل يضر على الجنين ده؟
يعني انت حامل في 5 شهور وما تابعتيش
مع اي دكتور خالص، يعني كشفت اخر كشف كان عندي 45 يوم.
طيب ما انا ما انا تخصصي اطفال يا ام مصطفى، انا دكتور اطفال. طبعا المتابعه بتاعت ما قبل الولاده تبع دكتور النساء، ولازم تروحي، يعني الوحدات الصحيه مليانه دلوقتي دكاتره نساء، ولازم نعمل اشعاعات موجات صوتيه على الجنين عشان نشوف الدنيا اخبارها ايه. طبعا المتابعه مهمه جدا عشان لو في حاجه لا قدر الله نلحقها. نرجع بقى تاني لموضوعنا اللي هو الصفره الفسيولوجيه. يبقى احنا قلنا الصفره الفسيولوجيه سببها الرئيسي تاخر الرضاعه، وبعض الاطفال بيبقى اول ما بينزل بيبقى بطنه من اهم الاسباب دي. احنا قلنا ان الصفره بتنزل في الامعاء وبعدين بعد كده بتنزل في البراز، لو ما نزلتش في البراز بسرعه يحصل ايه؟ نبص نلاقي انها ترجع تاني للدم ويرجع تاني الكبد وهكذا. ف من اكتر الحاجات اللي بتخلي الصفرة تنزل بسرعه هي ان البطن تتحرك بسرعه، يعني يبقى في عدد مرات براز اكتر. يعني الطفل اللي في الاول ده ما بيعملش براز كتير او مره اتنين تلاته، ده برضو بيساعد على ان الصفرة تعلى اكتر. احنا قلنا اهم حاجه في الموضوع دوت هو انه الرضاعه المستمره في اول الولاده. عندنا انواع تانية بقى من الصفرة. في السؤال الاول نسيت ام علي، احنا برضو بنتكلم عن الصفرة في الاطفال حديثي الولاده، ولا ما بنتكلمش عن الصفرة اللي بتيجي للكبار بسبب الالتهاب الكبدي الوبائي او ما الى ذلك. لكن انا بقول لها الالتهاب الكبدي الوبائي بالصفرة اللي بتحدث نتيجه للالتهاب الكبدي على حسب نوعه، وغالبا بيكون النوع الف، ولازم نتاكد ونعرف ونحلل ان هو النوع الف علشان خاطر بقيه الانواع الهباتيتس بي مثلا او نوع ب بيكون له يعني طريقة أخرى من التعامل. لكن النوع ألف غالبا بتأمر بتعدي وهو أسبوع 10 أيام صفرة وخلاص، والأمور بتبقى تعود إلى ما كانت عليه. حكاية بقى أنه بيرجع وفي كحة والكلام ده، ده ملوش أي علاقة بالصفرة اللي جات له من 3 سنين. إحنا نتعامل على الموضوع ده، بس لازم نكون متأكدين أن الصفرة اللي جات له من 3 سنين هي كانت النوع ألف، يعني بالتحاليل والحاجات اللي كان عاملها قبل كده. بالنسبة بقى للصفرة اللي في حديث الولادة اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة، في أنواع بقى أسباب مرضية. الأسباب المرضية اللي هي بتحصل في اليوم الأول زي ما احنا قلنا، يعني ممكن تيجي في اليوم الأول بعد الولادة أو بتحصل في أي وقت، بس لو صفرة ظهرت في اليوم الأول بعد الولادة بيكون لازم نتعامل معها تعامل آخر تماما، غير الصفرة الفسيولوجية اللي هي بعد 36 ساعة في اليوم الثاني الثالث الرابع بعد الولادة. تيجي الناس تلاحظها. تفضل أم حسين. أيوة السلام عليكم. الأخت سميرة من الدقهلية.
أيوة ازي حاجة دكتور محمد.
الحمد لله.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس. أنا معايا جنة إن شاء الله شهر ونص.
تمام.
عمالة انتفاخ على طول وبحس إن بطنها منتفخ كده وزي ما يكون شرايين بطنها باينة.
طب فيها دكتور فحصها وقال لك إن هي كويسة؟
انا فحصتها وهي كان لسه صغيره عندها
4
ايام بس.
طيب يعني هو طبعا معظم الاطفال عندهم انتفاخ، بس حكايه شرايين بطنها باينه دي انت
اذا مش على طول يعني ممكن يوم ويوم كده.
لا عادي، كل ده طبيعي خالص ما فيهوش اي مشكله، بس احنا نلتزم بالرضاعه المستمره. وهو المغص قلنا دايما بيبدا من الاسبوع الثاني ويزيد اقصى حاجه يوصل لحد شهر ونص كده، وبعدين بعد شهر ونص بيبتدي الطفل المغص يقل شويه شويه لحد عند 4 شهور 5 شهور 6 شهور يبتدي المغص يعني الامور تتظبط يعني. طب ايه الحاجات اللي بتقلل المغص؟ احنا قلنا الرضاعه الصحيحه، ان احنا نكرع الطفل بنشيله ونخبط له على الناحيه الشمال في ظهره عشان يتكرع بسهوله. برده من الحاجات اللي بتقلل المغص اللبس المناسب في الوقت المناسب، يعني احنا ما نتقلش قوي ولا نخفف قوي، يبقى الطفل لابس الحاجات اللي فيها الياف صناعيه بلاش منها. برده من الحاجات اللي بتقلل المغص الحمى، ان احنا نحمي الاطفال، الخروج، ان الطفل يخرج، من الحاجات دي بتقلل المغص وتخلي الامور كويسه قوي. برده من الحاجات اللي بتاثر على الطفل انه يكون مثلا في بيت عيله وفي ناس كتير بتشيله وبتلعبه كده، الطفل بيبقى يحصل له نوع من انواع يعني اضطراب النفسي شويه مع الحاجات دي، فيعني على قد ما نقدر ما نخليش يعني الامور دي تحصل. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
ايوه ده مكوف.
لو سمحت يا دكتور انا معايا ريتاج عندها 40 42 يوم كده.
تمام.
كل ما ترضع انا برضعها طبيعي على طول، بعد ما ترضع الرضاعه بترجع يعني ما فيش، ممكن اكون بنقلها من ثدي لثدي تروح، كنت ام رجع الرضاعه اللي هي شربتها كلها.
طيب هي وزنها كم كيلو يا ريتاج؟
وزنها انا كنت اخر مره وزنتها كانت 2 كيلو و 800 تقريبا.
ده امتى الكلام ده؟
كان من حوالي بعد 20 يوم من الولاده.
وهي كانت وزنها كام ساعه الولاده؟
ساعه الولاده كانت 2 كيلو 300 او 400.
طيب يعني زادت حوالي نص كيلو في الفتره اللي هي
نص كيلو. بس دلوقتي ما هو الترجيع ده ما كانش موجود في الاول، ده هو بقى له بتاع 20 يوم او 25 يوم معايا الترجيع ده، ممكن اكون بنقلها من صدري لصدري ترجع كل اللي شربته تاني.
طيب انت ايه اللي عملتيه غريب في الفتره اللي فاتت دي؟ يعني مثلا هل بتاكلي اكل تاني غير اللي كنت ماشيه عليه في الفتره الاولانيه؟
لا ابدا، انا كنت بس ما انا كنت باكل بقى مسلوق وحاجات مسلوقه وكده، اهوت دلوقتي باكل يعني عادي الاكل العادي.
لا.
بس انا باكل حاجات كتير حراقه وضخ ومخلل.
يعني انت بتقولي لي الترجيع من هي عندها 42 يوم، بدا الترجيع من امتى؟
من حوالي 25 يوم كده.
يعني كان عندها تقريبا 20 يوم.
اه
تمام.
اه
ما كانش فيه ترجيع خالص.
لا ما كانش فيه،
لكن بدأ الترجيع يظهر. انت تديها اي حاجة اضافية غير صدرك؟
اه بديها لبن بس مش على طول.
لبن ايه؟
اللي هو واندا.
يعني لبن صناعي.
اه بس مش على طول، يعني ممكن رضعة كل 3 ايام.
طيب بصي بقى، احنا هنشوف طبعا اهم حاجة في موضوع الترجيع ده ان احنا لازم نتابع الوزن مع دكتور.
أوه.
يعني لازم الوزن في الفترة الاولى في الشهر الاول بيزيد حوالي من 150 ل 200 جرام في الاسبوع.
اه
يعني من حوالي 700 ل 850 جرام في الشهر.
اه
فاحنا لازم نتاكد انه الوزن بيزيد بطريقه طبيعيه. تاني حاجه، من 20 يوم انت بداتي تدي لبن صناعي فابتدى الترجيع، فاحنا الله يكرمك مش عايزين ندي اي حاجه خالص، ولا لبن صناعي ولا ينسون ولا كراويه ولا اي اضافات خالص، وندي بس صدرك علشان خاطر الامور تستقر ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. يعني احنا مش هندي اي حاجه وبعد كده هنوزن الطفله نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الترجيع ما فيهوش اي مشكله لو الوزن بيزيد كويس، يعني لو في ترجيع والوزن بيزيد كويس يبقى خلاص ما فيش اي حاجه. ده معناه بالعكس ان احنا اللبن الام زياده. يعني احنا بنقول دايما لما في كوبايه واحنا بنملاها على طول بيحصل ايه؟ بيزيد الميه وتنزل، فده معناه انه اللبن زياد. الا لو الوزن مش بيزيد كويس يبقى ساعتها لازم دكتور يشوف ونفحص يعني نعمل بقى موجات صوتيه على البطن وحاجات كده. لكن غالبا الترجيع بيبقى حاجه طبيعيه ومعظم الاطفال بترجع. امتى نتدخل؟ لو كان الترجيع يعني ما بيتدخل في زياده وزن الطفل. نرجع تاني بقى للصفره اللي هي المرضيه. احنا اتكلمنا عن الصفره الفسيولوجيه، نرجع للصفره المرضيه. اول حاجه احنا قلنا انه احنا عندنا نتكلم عن الصفره في الاطفال حديث الولاده، وقلنا انه في حاجه اسمها صفره فسيولوجيه، في صفره بقى مرضيه. الصفرة المرضية اللي هي قلنا بيكون معدل الزيادة أكتر من 5 ميلي جرام في اليوم، وبيكون الصفرة بتظهر في اليوم الأول بعد الولادة. من أشهر الأسباب لحدوث الحكاية دي هو التكسير في الدم. احنا قلنا في تكسير طبيعي وفي تكسير مرضي. التكسير المرضي زي الطفل مثلا الار اتش، يعني دايما الستات بيعملوا الار اتش قبل الحمل. لو الأم ار اتش سالب والابن ار اتش موجب، الطفل بناء على ان الأب كان ار اتش موجب، يعني لو واحد ار اتش موجب اتجوز واحده ار اتش سالب، لازم الست دي تخضع للرعايه اللي هي رعايه ما قبل الحمل، وحتى من اول ما تتجوز خالص لازم تروح للدكتور النساء. الار اتش بيعمل لو الطفل ار اتش موجب والام ار اتش سالب، مع الولاده الاولى بيبتدي يحصل انه بعض الاجسام المضاده من جسم يعني بيخش دم من دم الطفل اللي هو الموجب ده على الام، فيبتدي يتكون اجسام مضاده ضد هذه كره الدم الحمراء اللي هي بتاعه الطفل. فتبتدي الام بعد كده لما تحمل بيبقى عندها جاهز اجسام مضاده جاهزه علشان بعد كده الحمل اللي بعد كده نخلي بالنا كويس قوي، ولازم تاخد حقن اثناء الحمل ومجرد يعني اول حمل الست اللي هي ار اتش سالب دي هيت لازم تاخد اثناء الحمل في الاسبوع 28 تاخد حقنه مضاده للاجسام المضاده دي، وبرده بقى في خلال 3 ايام الاولى من الولاده علشان خاطر نتلافى حدوث هذا الموضوع. طب الصفره اللي هي نتيجه الار اتش اللي هو بتاع الام السالب ده والطفل بيقولنا ار اتش بوزيتيف او ار اتش موجب، بتكون او بنعرفها ازاي؟ بتبان ازاي بعد الولاده؟ اول حاجه بيبقى فيه صفره، والصفره بتظهر في اليوم الاول زي ما احنا قلنا، وكمان بيبقى فيه انيميا. احنا قلنا الهيموجلوبين بتاع الطفل اول ما بيتولد بيبقى 16 18، نبص نلاقي ان الهيموجلوبين بتاع الطفل ده شفايفه بهتانه خالص والهيموجلوبين بتاعه 6 7 8. برده من الحاجات التانية انه الحاله العامه بتاعته بتبقى ضعيفه، يعني مش طفل طبيعي، مش بيعيط طبيعي، مش بيرضع طبيعي. واخطر حاجه بقى ان يحصل تسمم الايه الصفره اللي احنا قلنا عليه، انه الصفره الغير مباشره ممكن تعدي وتخش فين؟ وتخش على المخ لما مستواها يعلى عن حد معين، يبتدي الطفل يصاب بقى بتخلف عقلي وحاجات مش كويس خالص، هنقول الكلام ده دلوقتي. برده الاي بي او اللي هو فصيله الدم اي بي او، لو الام كانت او والطفل كان اي او بي او اي بي، برده بيحصل نفس الحكايه بس بطريقه مخففه جدا وما بتوصلش المراحل العاليه بتاع الار اتش، عشان كده كل ده مهم قوي. برده في حاجه اسمها انيميا الفول، لو الطفل عنده الطفل الولد بالذات، لو بتيجي في الاولاد اكتر من البنات وبنسبه كبيره جدا بتيجي في الاولاد، لو هو في عنده حاجه زي انيميا الفول اللي احنا مشهوره جي 6 بي دي انزيم ديفيشنسي، بنلاقي انه برضو الطفل ده ممكن يجيله صفره مباشره بعد الولاده. لو الطفل اتولد صفره تكسيريه، يعني الدم يتكسر بصوره زياده عن اللزوم، احنا قلنا انه الدم لما يتكسر بيطلع صفره، والصفره تروح على الكبد عشان يعمل لها يحولها من غير مباشر الى مباشر وبعدين تنزل في البول او البراز. لما يكون كمية التكسير كبيرة قوي الكبد طبعا ما بيقدرش يلحق على هذه الكميات الكبيرة، ويبتدي يحصل ايه، يبتدي الصفرة تعلى قوي الغير مباشرة، وقلنا الغير مباشرة ما بتنزلش في البول ولا البراز لكن بتروح على المخ تبتدي تبوظ المخ. برضو من الحاجات اللي بتبقى فيها تكسير في الدم كبير حاجة اسمها الكفال هيماتومة او التجمع الدموي اللي بيبقى تحت العظم بتاع الجمجمة، ودي في فرق بينها وبين التجمع المائي اللي هو دايما الاطفال بعد الولادة زنقة الولادة بيبقى فيه عندهم حتة كده أبا بتبقى بسبب المية اللي تحت الرأس من الزنقة ساعة الولادة. لكن الكفال هيماتومة حاجة تانية، ان تبقى واخدة شكل عظمة معينة من الجمجمة، يعني مثلا في الحتة دي او في الحتة دي، في حتة معينة ما هياش في كل الرأس، دي برضو بيبقى فيها دم، والدم ده يبتدي يتكسر ويطلع الصفرة، والصفرة تبتدي تعلى وهكذا. فدي أسباب التكسير اللي بيحصل بعد في الفترة الأولى أو في اليوم الأول أو الثاني، ويخلي الطفل يجيله صفرة مرضية وممكن تؤدي إلى أن المخ بتاعه يتأثر. برضو من الحاجات التانية التسمم الدم أو السيبسس أو النيتال سيبسس. تسمم الدم بيحصل أهم أسبابه طبعا السرة، والناس كلها عارفة هذا الكلام، لازم طبعا أن احنا ندهن السرة بالكحول مرة أو اتنين في اليوم، ويبقى فيه نظافة تامة، ونحطها برا البامبرز عشان خاطر ما يجيش عليها براز ولا بول ولا أي حاجة. وبرضو من الحاجات المهمة وضع الكحل، لأن الكحل اللي بيتحط في عين الأطفال في الفترة الأولى دي من أشهر أسباب التسمم الدموي أو أن يحصل تسمم. معلش هو اللفظ العربي مش دقيق قوي، لكن هي اسمها نيونيتال سيبسس أو تسمم الدم. من أهم الحاجات برضو اللي بتعمل الحكاية دي أن إحنا طبعا كثرة الاختلاط بالناس الكبار، وانه يعني التعامل ان احنا في ناس كتير تشيله وناس كتير تقبله، والكلام ده كله برضو من الحاجات الغلط اللي ممكن تعمل كده. برضو من الحاجات اللي هي بتعمل صفرة مرضية من ضمن الحاجات دي اللي هي التورش. التورش ده اللي استاد كلهم عارفينه، اللي هو يضمن او يشمل كذا حاجة. اول حاجة اللي هي المرض بتاع القطط والكلاب، ده لو جه الست أثناء الحمل بينزل الطفل بعد ما يتولد، طبعا عنده صفرة وعنده حاجات تانية كتير زي مثلا مية بيضة أو مية زرقة، أو يجيله عيوب خلقية في القلب أو تضخم في الكبد والطحال، وهو يجيله ساعات بقع في جسمه كده عشان نقص الصفائح الدموية. يعني في حاجات كتير أو بتعملها التورش دي، هي المرض القطط والكلاب والروبيلا اللي هي الحصبة الألماني والسيتوميجالو فيروس والهيربس، دي أنواع من الفيروسات والأمراض اللي هي بتيجي للأم أثناء الحمل وتؤثر على الطفل، وبعد كده الطفل لما يتولد يبتدي يبقى عنده صفرة، وبتيجي الصفرة بتاعة التورش أو السيبسس أو الهيموليسيس في أي وقت بعد الولادة، يعني بالأحرى إن هي تيجي في أول يوم بعد الولادة، وده اللي احنا قلنا بنفرقه عن الصفرة اللي هي الفسيولوجية. في حاجة مهمة قوي قوي في الصفرة، الكلام اللي احنا قلناه كله ده أنواع من الصفرة. الصفرة فيها بتبقى غير مباشرة، يعني احنا قلنا في نوعين للبيلروبين او الصفرة، اللي هو المباشر والغير مباشر. الغير مباشر ده كل حاجات اللي احنا قلناها دي بتعلي الغير مباشر، اللي هو بيروح على المخ ويأثر عليه ويعمل تخلف عقلي. في حاجة مهمة قوي عند بعض الناس والعوام والدكاترة، اللي هي الصفرة الناشئة عن الرضاعة الطبيعية. في عندنا نوعين من الصفرة دي، ودي يساء فهمها واستخدامها كثيرا. في صفرة فعلا لبن الام ممكن يعمل صفرة، بس لها خصائص ومميزات وهي نادرة الحدوث، 2% فقط. لها الصفرة ناشئة عن لبن الأم، يعني لبن الأم أو الرضاعة الطبيعية تعمل صفرة، أول حاجة بتبدأ بعد أسبوع من الولادة، يعني ما بيبقاش في أي صفرة قبل أسبوع لكن بتبدأ بعد أسبوع. وتاني حاجة إن هي بتبقى زي ما احنا قلنا غير مباشرة، دي أسباب الصفرة الغير مباشرة، وما بتعلاش الحد أبدا اللي يصيب الطفل بتخلف أو إن هو يبقى فيه آثار جانبية لها، وبعدين بتقل لوحدها خالص في خلال 3 اسابيع الى 10 اسابيع. طب علاجها ان احنا نبطل الرضاعه الطبيعيه 48 ساعه وبندي لبن، لكن تشخيصها من الصعب جدا. يعني انا يمكن شفت في 11 سنه حالتين ولا حاجه، يعني ليست بالشيوع ولا العموم اللي احنا كل شويه نبطل الرضاعه الطبيعيه وندي لبن صناعي، لان خطوره ان احنا ندي لبن صناعي ونترك الرضاعه الطبيعيه مغبتها وعواقبها كبيره جدا، انه الطفل في بعض الاحيان بيبتدي يترك صدر امه ويبتدي يمشي في سكه الرضاعه الصناعي، والام تستريح بقى للموضوع مع انه هو متعب جدا. برضو في حاجه تانية اسمها بقى الصفره الناشئه عن عدم تناول لبن الام، اللي احنا قلنا عليها ان قلنا لما بيتاخر الطفل عن انه ياخد صدر مامته يبتدي الصفره تظهر، لانه في الكالوريز المطلوبه او السعرات المطلوبه الموجوده في لبن الام مش موجوده في اي حاجه تانية. ودي الاكثر شيوعا، دي حوالي 15% من الاطفال بيجي لهم صفره بسبب انه مش بياخد صدر مامته كويس، ودي اللي بتيجي في الاول وفي الولاده على طول بعد فتره الولاده مباشره. ده بالنسبه للصفره اللي هي الغير مباشره. بالنسبه ل يبقى انا لما باجي ابحث عن موضوع الصفره ده اللي هو سواء كنا غير مباشره او هنتكلم دلوقتي عن الصفره المباشره، اول حاجه لازم اسال كويس قوي في التاريخ العائلي بتاع العيله، هل في حد عنده الصفره اللي قبل كده في الاطفال جت قبل كده، الار اتش بتاع الام اخباره ايه، الام اثناء الحمل جالها اي سخونيه او جالها اي حاجه من الحاجات دي، هي بتاخد اي ادويه، لانه في ادويه لما بتتاخد اثناء الحمل بيبتدي يحصل تكسير في دم الطفل بسبب الادويه دي. لو هو عنده اي نوع من انواع الانيميا التكسيريه بتاعه الدم زي انيميا الفول مثلا، انيميا الفول معروف ان لو الطفل خد مثلا السلفا او الاسبرين او الحاجات دي بيجي له تكسير في الدم، او كل الام كانت مثلا اكل معين زي الفول الحراتي او الحاجات دي بيحصل تكسير في الدم عند الطفل، فيحصل له تكسير في الدم انه هو حتى في بطن مامته ويبتدي ينزل عنده صفره جاهزه. برضو من الحاجات المهمه ان احنا بنسال عليها اثناء الولاده، كان في صعوبه في الولاده، لانه الولاده اللي هي بالفورسبس او بالجفت بيبتدي يحصل يعني الكفال هيماتوما اللي احنا قلنا عليها، تجمع دموي في الراس، وده بعد كده يخلي في صفره. حصل اثناء الولاده صعوبه في الولاده ونقص الاكسجين، لان نقص الاكسجين ده بيعم على الجسم كله، ومن ضمن الاجزاء اللي بيحصل فيها نقص اكسجين هي الكبد، والكبد هو ده المسؤول عن تخليص الجسم من الصفره. برضو لازم بعد ما الطفل يتولد مباشرة الدكتور بيروح جاي حاطط الكلامبات حوالين الحبل السري. لو الحكاية دي تثابت فترة أو حد عصل تعصير للحبل السري ناحية الطفل، بيبتدي الطفل ياخد دم أكتر، فيبتدي يبقى فيه تكسير أكتر، فالصفرة تحصل أكتر. في بعض الأماكن بتعمل هذا الكلام حتى هذه اللحظة. برضو نزول الطفل في وقت قبل ميعاده يبقى الطفل مبتسر من الحاجات اللي بتزود، لأنه الكبد لسه بتاعه والإنزيمات بتاعته ما بتبقاش لسه نمت بطريقة كافية، فيبتدي يحصل صفرة أكتر. من الحاجات برضو المهمة انه لازم نتأكد انه مفيش عند الطفل حاجة اسمها الكسل بتاع الغدة الدرقية. الحمد لله دلوقتي بيتعمل تحليل في كل انحاء مصر اللي هو بيتعمل في كعب الرجل دوت، بنتأكد انه مفيش هايبوثيروديزم او كسل الغدة الدرقية ولا لا. الحاجات دي الغدة الدرقية بتخلي الصفرة تستمر فترات طويلة من غير ما تنزل. برضو اللي هو الطفل اللي هو الطفل المغولي، من الحاجات اللي هي الكبد بتاعه بيبقى الانزيمات بتاعته غير ناضجه قوي ويبتدي يحصل الموضوع ده. لازم نفحص الطفل كويس قوي، صوره الطفل لازم تتفحص زي ما احنا قلنا. في حاجه مهمه قوي من العيوب بقى بتاعه علو الصفره غير المباشره، هو حاجه اسمها كيرنيكتروس او التسمم بتاع الصفره اللي بيحصل عند الطفل لعلو الصفره عن حد معين. طب المشكله بتاعه الصفره دي بتحصل بعد في فتره قد ايه؟ مهم قوي ان احنا نعرف انه اخطر مرحله في حياه الطفل بالنسبه لموضوع الصفره ده هي اول اسبوع، وعلى الاخص اول يوم وتاني يوم تالت يوم رابع يوم. القصه بتزداد ثباتا بعد ما يعدي الاسبوع الاول. يعني ايه بالظبط اللي بيحصل؟ احنا قلنا لما البيليروبين او الصفره الغير مباشره تعلى عن حد معين بتروح معديه على المخ وتخش بتبوظ المخ. هذا الغشاء اللي هو حوالين المخ بيبتدي ينمو بعد الاسبوع، يعني بيبقى صعب قوي ان يحصل مشكله ان شاء الله طبعا، بس ايه كل ما بيعدي وقت كل ما الامور بتبقى احسن. يعني مثلا انا اخاف على طفل الصفره بتاعته اول ما يتولد اول يوم لو الصفره 10 انا يعني اجري، لو الصفره بتاعته عند مثلا 3 4 ايام 10 ولا حاجه. يبقى مهم قوي ان الصفره مهم قوي امتى بتظهر، لانه بناء عليه وقتها ده هو اللي هيحدد لي مدى الخطوره قد ايه. تاني حاجه مستوى الصفره، يعني ايه احنا في معظم الاحوال الصفره بتبقى الفسيولوجيه ما بتزيدش قلنا عن 14، وفي الحاله دي احنا مش عايزين لها علاج ومش هنعالجها خالص حتى. اهم حاجه بنقول الام ان هي ترضع كويس وبنرجع نشوف الطفل تاني ونلاحظ الامور ايه وعلى حسب الوقت اللي ظهرت فيه. احنا قلنا لو هي اول يوم او تاني يوم بنقول بعد 36 ساعه الصفره ابتدت تظهر، تالت رابع يوم تبتدي تبان كويس، لكن الصفره اللي هي مرضيه بتظهر من اول يوم وتبقى واضحه جدا. برضو احنا قلنا العربيات اللي بتشيل الصفرة دي في الدم عشان توديها للكبد اللي هي الالبيومين او البروتينات بتاعت الدم. العربيات دي لو في حاجات معينة ادوية معينة مثلا بتروح تقعد مكان المين مكان الصفرة، تقوم تروح زق الصفرة الغير مباشرة دي وموديها على تخلي مستواها يعلى وتخش على المخ. لكن طول ما في ألبومين بكميات أو بروتينات الدم بكميات كافية اللي هي بتشيل الصفرة دي يقوم يحصل إيه؟ يقوم إن شاء الله ما يحصلش مشكلة. عشان كده بعض الدكاترة وبعض السنترز بعض الأماكن بتعمل إيه؟ بتدي ألبومين للناس اللي عندها صفرة عشان تخلي العربيات اللي بتشيل الإيه الصفرة كتير وما يحصلش مشكلة من الصفرة. وبرضو لما تبقى العربية كتير معدل الذهاب إلى الكبد هيبقى كبير، يعني اللي هنوديه للكبد هيبقى نسبته أعلى. فمهم قوي في بعض الحاجات الأدوية زي مثلا فيتامين كي 3 حقنة فيتامين كي وبعض الأدوية معينة بتروح بتتاخد بتخلي تقعد مكان الإيه الصفرة فيقوم يزيد احتمالات حدوثة. أو نقص البروتين في الدم، يعني لو الطفل أصلا عنده مرض أو أي حاجة بتنقص البروتينات في الدم يبقى برضو العربيات هتبقى قليلة ومش هيبقى في حاجة تودي الصفرة. برضو من الحاجات التانية انه احنا قلنا انه لو في بقى للطفل عنده نقص في البريماتيوريتي يعني عنده نقص هو طفل مبتسر، الغشاء بتاع الحامي للمخ اللي هو بيعدي من خلاله البيلروبين الغير مباشر دوت او الصفرة الغير مباشرة بيبقى رقيق جدا فممكن بسهولة ان هو يصاب. الطفل اللي بيحصل نقص في الاكسجين اثناء الولادة برضو بيضعف الغشاء المحيط بالمخ ويخليه سهل العبور بتاع الصفرة فيه. الطفل اللي بيجيله تسمم البيلروبين بيحصل دايما في اليوم من الثاني للخامس. امتى؟ في الحالات اللي هي قلنا الصفرة بتعلى قوي فوق 25-30، يعني مش اي صفرة تعمل هذا الكلام. ده لما بيوصل مستوى معين اكتر من 25-30، وطبعا في جداول لهذا الكلام وكل طفل بوزنه وقت الوقت معين اللي ظهرت فيه الصفرة وكل الحاجات دي طبعا بيتعمل تحليلات عشان نعرف ايه سببها ونعالج السبب. بيبتدي الطفل يبقى عنده نوع من انواع الضعف في العضلات، يعني على اليوم الثالث الرابع كده نلاقي الطفل مسخلل خالص كده ضعيف جدا مش قادر يعيط وتعبان خالص، ويبتدي مره واحده يروح زاعق صرخه معينه كده. بس طبعا يعني عشان بس ما نخوفش الناس ده مع الصفره العاليه قوي مش مع اي صفره، لان لما تزيد عن في الطفل الطبيعي اللي هو مش مبتسر الطفل الطبيعي بيبقى اكتر من 25-30. بيبتدي يحصل بعد كده تشنجات، ويبتدي في اليوم اللي هو في الأسبوع اللي بعد كده يبتدي يحصل تشنجات ويبتدي جسم الولد يتخشب ويبتدي ياخد وضع معين كده يبقى الظهر بتاعه متني كده يبتدي ظهره يبقى متني. وبعدين بعد كده يبتدي يقعد شهرين ثلاثة الأمور مستقرة إلى حد ما التشنجات تقل والتانية دي تبتدي تقل، وبعد كده يرجع تاني في السنة الأولى يبتدي يحصل تشنجات مرة أخرى ويبتدي يحصل يعني الأمور بتتطور بقى. وبعدين لحد ما توصل عند 3-4 سنين أن الطفل يبقى عنده تشنجات وعنده تيبس في العضلات ويبتدي التشنجات تقل صحيح ويظهر بقى حركات لا إرادية، يبتدي الطفل يعمل حركات لا إرادية وطبعا بيبقى عنده درجة من درجات التخلف العقلي. ايوه السلام عليكم.
لو سمحت ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا ابني عنده شهر و20 يوم يعني 50 يوم.
تمام.
وجات لي الصفرة من ثالث يوم وبقيت يعني اتابعها بالتحاليل كانت 13، اول لما نزل كانت 13.7.
تمام. وزنه كان كام كيلو ساعة الولادة؟
كان 3.5.
تمام.
وفضلت حضرتك اتابعها واعمل التحاليل الاول باول كل اسبوع. تمام. لحد ما وصلت 3% من الاسبوع اللي فات.
هو سنه قد ايه دلوقتي؟
شهر وعشرين يوم يعني 50 يوم.
شهر وعشرين يوم. أيوة. وهو عمل التحليل بتاع كعب رجليه؟
ايوه فندم عمله.
طيب يبقى خلاص يبقى احنا ما نقلقش ان شاء الله خالص الامور ماشيه.
على اساس كنا هنعمله عمليه الختان فقالوا لي لازم السفره تنتهي خالص، فانا عايز اعرف النسبه المناسبه.
والله هذه معلومه خاطئه، معلومه. أيوة. طبيه خاطئه، ان دكاتره للاسف الجراح ما بيبقاش عندهم درايه بالموضوع ده كويس.
طب انا عايز اعرف السن المناسب اللي انا اعمله فيها.
الختان بيتعمل في الاولاد من اول اسبوع، لو ما عدى اول اسبوع بنعمل بعد 45 يوم. وجود الصفره لا يمنع بالمره موضوع الختان. في نوع معين انا عارف، والله انا عارف. أوه. انا بقول لك اهو في نوع معين من الصفره بس اللي احنا هنقول عليها دلوقتي الصفره المباشره، هي دي اللي بيبقى فيه معاها سيوله في الدم وممكن تأثر على ان الطفل ما ينفعش يتطهر وعنده صفرة مباشرة. لكن الصفرة الغير مباشرة
حضرتك حكم عليها على اساس ايه؟ ان هو مثلا ما ينفعش ياخدها، ما ينفعش يعني عملية الختان تتعمل وهو عنده صفرة، يعني هو حكم ان لا ما تنفعش.
ما انا بقول لك ده غلط، هو ممكن يعمل العملية وما فيش مشكلة خالص طالما الصفرة دي مباشرة غير مباشرة، طالما صفرة غير مباشرة زي اللي بتحصل عند الاطفال كلهم ما فيش مشكلة. لكن في انواع تانية ودي نادر الحدوث شوية اللي هي الصفرة المباشرة، هي دي اللي بيتعارض موضوع الختان معاها. لكن للاسف الدكاتره الجراحين ما عندهمش درايه بالموضوع ده وبيبقوا خايفين فعلا مع ان الموضوع ما فيش منه اي مشكله. احنا قلنا لو عدى اول اسبوع بننتظر 45 يوم ونبتدي نطهر الطفل، ليه بقى من ما بنتطهرش في الفتره الوسطيه من اسبوع لحد 45 يوم؟ لانه في الفتره دي بيحصل ان عوامل التجلط بتبقى قليله في الولد في الفتره دي في الوسطيه دي، لحد ما بترجع تعلى تاني يبقى ما فيش خوف بقى. ام ساره السلام عليكم. السلام عليكم. هو الخط قطع. طيب يبقى احنا بنقول انه الكيرنكترس او تسمم الصفرة اللي بيحصل نتيجة لعلو مستوى الصفرة غير مباشرة عن حد معين، فتبتدي تروح المخ وتبتدي تأثر عليه. وقلنا القصة بتبدأ الاول زي ما احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه ده، بانه الطفل بيبقى مش قادر يتحرك ومش بيعيط كويس وصوته واطي، بعد كده تبتدي يظهر تشنجات ويبتدي يحصل تيبس في العضلات وفي الظهر بالذات وياخد وضع معين، وبعد كده يبتدي يخف شوية على 3-4 شهور يبتدي يرجع تاني يتشنج ويحصل له تيبس، وبعد كده التشنجات بتقل ويبتدي يظهر التخلف العقلي مع حركات غريبة في الأيدي والقدام. أيوة السلام عليكم. أستاذ وليد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة اتفضل.
كيفك دكتور؟
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الحمد لله
دكتور. والله بس أنا عندي ولد وبنت توأم.
تفضل.
جاء البنت دايما تعبانه جسمها بيسخن وهيك.
سنهم قد ايه؟ سنهم قد ايه؟
سنه حضرتك.
سنه. تمام.
والولد فيه بيجي بقعات في جلده حمراء دايما.
لا السنه الاثنين عندهم سنه وزنهم قد ايه هما الاثنين؟
توام.
ما انا عارف وزنهم قد ايه؟
الوزن الولد ده احسن البنت يعني بجوز 4 كيلو 5 كيلو.
لا انت مش عارف يبقى ما تقولش، يعني هل هو فعلا انت عارف وزنهم بالتاكيد ولا مش عارف؟
لان انا في الاردن والاولاد في مصر موجودين بمصر. فكل ما احكي معهم يقولوا الولد دايما جلده فيه بقعات حمراء.
ايوه.
والبنت دايما جسمها ساخن وهيك.
ما هو البقع الحمراء دي، طب خلاص انا هجاوب حضرتك، البقع الحمراء دي غالبا بتبقى حساسيه جلديه. الحساسيه دي بتبقى اسبابها من ضمن اسبابها مثلا الاكل اللي الطفل بياكله. الام بتعرف ايه الحاجات دي، مش كل طبعا طفل له، يعني مثلا البرتقال الطماطم اي حاجه من الحاجات اللي بياكلها، بسكويت حتى ساعات، اي حاجه ممكن تعمل الحساسيه دي. فاحنا بنشوف ايه الاكل اللي الطفل بياكله بيزوده وبنقلله. برضو اللبس ممكن يعمل كده، بالذات الحاجات اللي فيها الياف صناعيه والصوف والكلام ده برضو ممكن يعمل كده. الحشرات ممكن تعمل كده، البراغيث والناموس والنمل، اي حاجه من الحاجات دي كلها ممكن لو الطفل اتقرص قرصه مثلا في اي مكان يبتدي يلاقي جسمه كله انتشر فيه البقع الحمراء او اللي اسمها بابيولر اتيكاليا او الحساسيه اللي هي بتحصل نتيجه الموضوع ده. ايوه. ام اسامه اسوان. السلام عليكم.
كنت عايزه حضرتك تكلمني عن الطفل المغولي.
الطفل المغولي هو
كيفية معاملته؟
لا هو كيفية معاملته بيبقى في مدارس فكرية خاصة، لأنه دايما الطفل المغولي بيكون مستوى الذكاء بتاعه أقل من الطفل الطبيعي. وطبعا هو لو ما عندوش عيوب في القلب بيبقى خلاص بيمشي بيحيا حياة عادية خالص وبيبقى طبيعي، بس بيروح مدارس معينة علشان خاطر محتاج طريقة معينة، وطبعا بيتابع مع عيادة وراثة موجودة في أي جامعة إقليمية موجودة عندك، بحيث إن هي تقولك أدوية تنشط الذكاء شوية تخلي العضلات تبقى كويس، لأنه هو بيصاب بضعف في العضلات وضعف في الذكاء. ومهم قوي لازم نبقى عارفين النقطة دي، انه الذكاء بتاعه عمره ما هيوصل للمستوى اللي هو بتاع الطفل العادي. فبس ممكن يبقى كويس، ممكن يتعلم، ممكن يروح الحمام لوحده، ممكن يخرج لوحده، يعني اقصد انه هو يعني ممكن تدريبه في بعض الانواع بيبقى درجة التخلف مش كبيرة قوي، بس لازم تبقى موجودة لو هي حتى مش كبيرة. وضعف في العضلات بالاضافة الى الحاجة الوحيدة اللي بتحدد الطفل ده هيكمل بعد كده ولا لا، هي انه في مشكلة في القلب ولا لا. لو القلب بتاعه سليم الدنيا بتبقى ماشية عادي بقى ممكن يكمل عادي، لكن لو القلب بقى بيبقى فيه عيوب في القلب بيبتدي يحصل بقى عمليات ومشاكل، ويعني بتبقى الحالة يعني مش كويسة قوي. نرجع تاني بقى لموضوعنا. احنا بقى عندنا، احنا قلنا نوع انواع الصفرة، النوع الاول هو الغير مباشر اللي هو الانكونجوجيتد. بالنسبة بقى للنوع اللي هو الكونجوجيتد اللي هو الصفرة غير مباشرة، راحت خلاص الكبد والكبد عملها مباشرة، بس في مشكلة بقى، علو الصفرة الغير مباشرة في نفسه ما بيعملش حاجة، يعني الصفرة المباشرة لما بتعلى ما بتأثرش على الجسم في حاجة، لكن لها مدلول، يعني ايه؟ يعني هي بتبقى بسبب حاجه خطيره، يعني علوها يعني وجود شيء خطير، ولكن هي نفسها علوها ما بيعملش حاجه. عكس مين؟ عكس الصفره اللي هي الغير مباشره، كان علوها هو ده الحاجه الخطيره. بالنسبه بقى للصفره المباشره، من اهم الاسباب بتاعتها حاجه اسمها اكسترا هيباتيك بيليري اتريزيا، يعني انسداد في القنوات المراريه. هذا الانسداد ممكن يبقى جوه الكبد وممكن يبقى بره الكبد. وطبعا عشان نعرف بنعمل تحاليل واشعاعات والكلام ده كله. بس خطوره هذا الانسداد في حاجه مهمه قوي. احنا قلنا الصفره هنا اللي هتعلى هتبقى صفره مباشره. مشكلتها في انه لو قعدنا فتره طويله بعد الولاده من غير ما تكتشف ومن غير ما تتعالج بيحصل تليف تام في الكبد. لكن لو اتلحقت في الاول في خلال اول 40 يوم بيبتدي الجراحين يقدروا يعملوا باي باس ويعدوا الانسداد ده ويبتدي الامور تستقر. ده لو خارج، لو الانسداد خارج الكبد، فيقوم الامور تتلحق. ودي اهميتها. الاكسترا هيباتيك بيليري اتريزيا او الانسداد اللي هو المراري اللي خارج الكبد، مهم قوي نبقى عارفين عنه حاجه مهمه جدا، ان هو بيجي اكتر في البنات، بيجي في الاطفال اللي هم فول تيرم او كاملين النمو، غير في انواع تانية هنتكلم عنها دلوقتي بتيجي في المبتسرين. وبعدين مهم قوي ان احنا اول اسبوع ما بيبقاش فيه حاجه، الصفره دايما تبدا بعد الاسبوع الاول او غالبا بتبدا بعد الاسبوع الاول، وبيبقى الصفره دي مصحوبه بلون براز ابيض. البراز بيبقى لونه ابيض، والصفره بيبقى لون الصفره اللي هي الغير مباشره كان بيبقى برتقاني اكتر، لكن ده بيبقى لونها يعني برتقاني بس ضارب على اخضر، يعني ما هوش بيبقى فيه اختلاف طبعا في لون الدكتور بيقدر يحدده. لكن اهم حاجه بتحدد الكلام ده هو التحليل العادي، ان احنا هنلاقي الصفره المباشره او البيلروبين المباشر عالي. ودي مهم جدا ان الجراح يتدخل بسرعه شديده، لان لو ما اتلحقتش بدري بيحصل تليف في الكبد وبتبقى لازم بقى زراعه كبد وحاجات كده يعني. وهي دي حاجات طبعا لسه احنا عارفين ان هي مش متقدمه قوي في بلدنا، فالاحسن ان احنا نكتشفها بدري ونعالجها بدري. ودي اللي ما ينفعش معاها الطهاره بقى، لانه الصفره دي بيبقى معاها الانسداد المراري ده من ضمن الحاجات اللي هي بتساعد على اللي بتعمل سيوله في الدم فيتامين كاف زي ما احنا عارفين، بيبقى قليل في الاكسترا هيباتيك بيليري اتريزيا او الانسداد المراري ده، فيقوم يحصل سيوله، فالطفل ده ما ينفعش يتطهر. وعشان كده بعض الدكاتره بتبتدي تخلط او تعمل خلط بين امتى نطهر الطفل وامتى ما نطهروش. مش كل انواع الصفره اللي ممكن نطهر او ما نطهرش معاها الطفل. برضه من الاسباب الشائعه جدا حاجه اسمها ايديوباثيك يونيتال هيباتايتس، وده رقم واحد من الاسباب، يعني التهاب في الخلايا بتاعه الكبد. الالتهاب بتاع الخلايا الكبديه ده بيستمر، بيبدا برضه تغالبا في الاسبوع الثاني، ممكن يقعد 3 4 شهور الطفل اصفر، بس برضه صفره مباشره، يعني البيلروبين المباشر هو اللي عالي. وبالتالي بيحصل حاجه مهمه جدا، لازم اتاكد من خلال ان انا بعمل تحاليل معينه، وحتى بنوصل لمرحله ان احنا ناخد عينه من الكبد عشان نتاكد ان هو ده التشخيص، لانه التشخيص ما بيبقاش نهائي الا بهذه الطريقه. اذا لقيناه غالبا الموضوع ده بيخف لوحده وبيروح لوحده في معظم الاحيان. برضو من الاسباب الثانيه بعض الانزيمات اللي في الكبد، الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، ده برضو من ضمن الحاجات الشهيره. ده الترتيب من ناحيه الشيوع في الصفره المباشره. دي الحاجات اللي ممكن تعمل صفرة غير مباشرة. مهم قوي ان احنا نعرف انه برضو في حاجات تانية، يعني تسمم الدموي ممكن يعمل صفرة غير مباشرة برضو، بس وقت حدوثها بيبقى في الاسبوع الاول، ما بيبقاش زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بتتأخر في الاسبوع التاني. برضو التورش اللي احنا قلنا عليه اللي هو مرض القطط والكلام ممكن يعمل برضو صفرة في يبقى مهم جدا ان انا اول ما بشوف صفره بعرف هي دي صفره فسيولوجيه ولا صفره مرضيه، ولو صفره مرضيه هل هي نوع مباشر ولا نوع غير مباشر. تالي انا الكلام قلته بطريقه بحيث ان هو يعني يسهل فهمه والناس تتعرف عليه. نيجي بقى لنقطه مهمه قوي، هو العلاج، علاج الصفره ايه؟ في حاجات كتير قوي تتعمل وتمارس خاطئه في هذا الموضوع. اول حاجه لازم اعالج السبب. يعني ايه؟ يعني هي لو السبب مثلا في عند العيان ده هايبوثايروديزم او هرمون الغده الدرقيه واطي لازم اظبطه. لو في ادويه معينه، استخدام الحاجات اللي بتحمي الطلق نقللها، الحاجات دي كلها. بعد ما اعالج السبب ابتدي بقى بعمل، او لو في سبب مسبب لهذا الموضوع بعالجه. لكن في ايه بقى العلاج اللي هو بيتعمل فعلا؟ هو حاجه اسمها الفوتوثيرابي او العلاج الضوئي. العلاج الضوئي دي معلومه مهمه جدا، انه في فرق كبير قوي بين اللمبه النيون العاديه اللي هي موجوده في البيت وبين اللمبه النيون اللي هي احنا بيتهيأ لنا ان هي زي اللمبه اللي هي بتاع الجهاز الضوئي، لان بنروح الحضانه نلاقي الولد محطوط على لمبه الضيون، نقول ده هو ايه، هو ده الجهاز الضوئي بتاع هو ده زي اللي في البيت. وعند الناس معتقد غريب جدا انه ممكن حتى ما يودوش الطفل للدكتور ويفضلوا حاطين الولد تحت لمبه نيون، واللمبه الجهاز الضوئي اللي موجود في المستشفى ده بيطلع طول موجي مختلف تماما. يعني ده حاجه واللمبه النيون حاجه تانية خالص. دي لمبه معينه مصنعه لها وقت معين تستهلك فيه، يعني مش زي اللمبه النيون اللي عندنا في البيت خالص، بس هي شكلها ظاهريا طلع طول موجي مختلف تماما واضاءه مختلفه تماما. بتعمل ايه الاضاءه دي؟ بتروح جايه على الجلد. طبعا احنا بنحط الطفل في الحضانه ونحط عليه جهاز ضوئي، بنغطي عينيه عشان خاطر الاشعه اللي طالعه من لمبه النيون دي هي من الجهاز الضوئي ده بتاثر على الشبكيه، وبرده بنغطي الاعضاء التناسليه بتاعته، يعني بنغطي الاعضاء التناسليه وبنغطي العين. ودايما مهم قوي ان الجهاز ده بيرفع حراره الطفل فياخد سوائل اكتر، ونراقب حرارته دايما، ونتركه الجهاز الضوئي ده بنسيب الطفل فيه فتره معينه، وبنعمل تحليل صفره غير مباشره اللي بيستخدم في علاج الصفره الغير مباشره اللي احنا خايفين على مخ الطفل منها. الجهاز الضوئي دوت بيقلل الصفرة تحت الجلد ويبتدي يقلل مستوى الصفرة الكلي عشان مخافة انه يحصل التسمم بتاع الصفرة الغير مباشرة اللي احنا قلنا عليه. يعني بقول تاني هوت ان هناك فرق شاسع بين لمض النيون وبين هذا الجهاز الضوئي. برضو من الحاجات التانية، لو وصل الصفرة مستواه معين من المستويات، لو هي عليت عن حد معين، بنعمل حاجة اسمها exchange transfusion، يعني تغيير دم. هو ايه الفكره بتاعته؟ الفكره بتاعته ان انا دلوقتي الدم بتاع الطفل ده وصل مستوى الصفره الغير مباشره فوق ال 25-30، يعني مش هينفع معاه جهاز ضوئي ولا هينفع اي حاجه. فابتدي اعمل ايه؟ اروح واخد الدم بتاعه وحاطط له دم تاني بنفس الفصيله طبعا، او لها قواعد معينه في النقل، علشان خاطر اخد الدم اللي فيه الصفره اللي هتبوظ المخ بتاع الطفل ده واحط له دم تاني ما فيهوش صفره، لحد ما الامور تتظبط ويبتدي الكبد يقدر يعمل كونجوجيشن او يعمل يحول الصفره الغير مباشره الى صفره مباشره. فده كده بالنسبه لقضيه. يبقى العلاج بتاعنا هو عباره عن زي ما احنا قلنا، بنحط الطفل على جهاز ضوئي، لو ما فيهاش جهاز ضوئي نبتدي نحط الطفل على بنعمل له قصدي تغيير دم. وده كده هو في ايجاز شديد موضوع الصفره، ولازم الناس تبقى عارفه كويس قوي موضوع الصفره ده وايه علاجه ونعمل فيه ايه، علشان خاطر لا نزود في الخوف منه ولا نقلل في تقديره. وانا بشكركم واتمنى ان انا اكون اجبت على الاسئله كلها تقريبا كل الاسئله، بس اهم حاجه اللي عايز اخلص بيه في الموضوع يعني او الخلاصه انه الرضاعه الطبيعيه ثم الرضاعه الطبيعيه ثم الرضاعه الطبيعيه. اللي مش عارف ازاي يرضع نقول له، يعني اللي موضوع الرضاعه ده حواليه كلام كتير، لكن موقع فرسان السنه عليه الحلقات بتاعه الرضاعه الطبيعيه دكتور محمد الغواص هيلاقي الكلام اللي احنا قلناه في الحلقات السابقه عن الرضاعه الطبيعيه ان شاء الله. واشكركم وربنا يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياته كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا، للداء دواء فابتسموا وادعوا بال